بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذه الأيام المباركة وهذا الموسم، موسم الخيرات والبركات الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه ويهنئ أصحابه بقدوم هذا الشهر، فإنه جاء في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: جاءكم شهر مبارك، شهر فرض الله عز وجل عليكم فيه الصيام وشرع لكم فيه القيام، شهر تصفد فيه الشياطين وتغل فيه الشياطين، وشهر تفتح فيه أبواب الجنان، وشهر تغلق فيه أبواب النيران. هذه التهنئة وهذه البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتهيأ المسلم لأداء هذا العمل العظيم والركن العظيم الذي فرضه الله عز وجل علينا وعلى الأمم السابقة، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من الهجرة، فالصيام شرع وجوبه على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته في السنة الثانية من الهجرة، وقبل ذلك لم يكن مشروعا ولم يكن واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته. فالنبي عليه الصلاة والسلام مكث في مكة 13 سنة، لم يجب عليه في تلك المرحلة المكية والعهد المكي لم يكن واجبا عليه الصيام. ولما هاجر إلى المدينة في بداية الأمر وجدهم يصومون يوم عاشوراء، لذلك هذا الصيام الذي نحن نصومه اليوم هو المرحلة الرابعة من مراحل الصيام ومشروعية الصيام. كيف بدأ الصيام وكيف انتهى إلى هذه المرحلة الرابعة؟ هذه الشعيرة العظيمة، والشعيرة العظيمة شرعها الله عز وجل على الأمم السابقة، كما ذكر الله سبحانه: كتب عليكم، أي فرض عليكم، كما كتب على الذين من قبلكم، فقد أوجب الله عز وجل عليهم أيضا الصيام. لكن صيام هذه الأمة يختلف عن صيام الأمم السابقة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما انتقل إلى المدينة، يسمى العهد المدني بعد العهد المكي، كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يوافق أهل الكتاب من اليهود والنصارى. لما؟ لأنه كان في بداية الدعوة إلى الشعائر والفرائض، بعد أن دعاهم إلى التوحيد وحبب إليهم التوحيد وزينه في قلوبهم، بدأ الله عز وجل يشرع على هذه الأمة الأحكام تدريجيا، فبدأ بالصلاة ثم الزكاة، الصيام، والحج تأخر. تدرج الله عز وجل مع هذه الأمة في هذا التشريع حتى يكون محببا إلى النفوس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب في بداية الأمر. لما قدم إلى المدينة وجدهم يصومون يوم عاشوراء، وهو العاشر من محرم، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد؟ وجد اليهود يصومون هذا اليوم. فسألهم: لما تصومون هذا اليوم؟ قالوا: هذا يوم نجى الله عز وجل فيه موسى من فرعون وقومه. وكانت الناس أيضا كما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها في الجاهلية، أهل مكة كانوا أيضا يصومون يوم عاشوراء، لأنه يوم تكسى فيه الكعبة، فاجتمع فيه صيام أهل مكة وصيام اليهود في المدينة يصومون عاشوراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة صام عاشوراء وأمر الناس بصيامه. فكان أول ما وجب على الأمة الصيام صيام عاشوراء يوم واحد فقط، ثم بعد ذلك شرع الله عز وجل الصيام، فأنزل الله عز وجل على نبيه في بداية الأمر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كيف؟ أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. كانت الناس في بداية الأمر مخيرين بين أن يصوم الإنسان رمضان وهذا خير له وأفضل، وبين أن يطعم بدل عن الصيام، فكان الواجب فيه الإنسان مخير في هذا الواجب بين صيام رمضان وبين أن يطعم بدلا عنه مسكين. ثم نسخ هذه المرحلة الثانية بعد الصيام الأول عاشوراء فقط، ثم لما نزلت هذه الآية نسخ الله عز وجل صيام عاشوراء من الوجوب إلى الاستحباب، فأصبح بعد ذلك من شاء أن يصوم عاشوراء صامه، ومن شاء لا يصومه لا يصومه. وصام النبي صلى الله عليه وسلم مع عاشوراء تاسعاء حتى يخالف اليهود، لأنه بعد ذلك لما تمكنت الشرائع من نفوس الناس بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يميز شريعته عن اليهود ونصارى أهل الكتاب، فأصبح يخالفهم حتى لا يتفق معهم في كل شيء، فأصبح يصوم عاشوراء ويصوم معه تاسعاء صيام نافلة. ما الذي نسخه من الوجوب إلى النافلة؟ صيام رمضان، لكنه صيام رمضان كانت الناس في المرحلة الثانية مخيرين بين أن يصوموا رمضان أو أن يفدي بدلا عن الصيام فدية طعام مسكين. ثم بعد ذلك حسم الله عز وجل الأمر في المرحلة الثالثة قبل المرحلة الرابعة التي نحن نصومها اليوم، وهي شهر رمضان. الآية التي نزلت بعد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. انتهى التخير بين الصيام بين الإطعام، فأصبح فقط الصيام. إذا من الذي يطعم؟ بقي الإطعام عن على العاجز عن الصيام كالمريض، كما قال ابن عباس: الشيخ والشيخة الذي لا يستطيعان على الصيام، والمرضع والحامل اللذان لا يستطيعان على الصيام، الذين لا يستطيعان على الصيام، فيطعمان بدلا عن الصيام، ويبقى القضاء على المرضع والحامل. أما الشيخ الكبير الزمن والمرأة الكبيرة أو المريض العاجز عجزا مطلقا، يعني مريض مرض لا يرجى برؤه، فيطعم بدلا عن ذلك. لكن أيضا في هذه المرحلة كانت الناس إذا دخل عليهم الليل يفطرون إلى العشاء، ثم بعد ذلك يصومون من العشاء إلى اليوم الثاني المغرب، أو إذا نام أحدهم في الليل فإنه إذا أفطر ثم نام ثم استيقظ بعد ذلك فإنه يجب عليه الصيام، ولا يجوز له أن يطعم ولو كان في الليل. فكان هذا الأمر فيه مشقة على الناس. وفي يوم من الأيام كان الصحابي الجليل الأنصاري قيس بن صرمة رضي الله عنه قد خرج إلى مزرعته وحقله يزرع، وكان من الليل قد أتى بعد أن غابت الشمس إلى زوجته وقال: هل عندك من طعام أأكل؟ وكانوا في رمضان، فقال: ألتمس لك طعاما. فقالت له: ألتمس لك طعام من الجيران. الحال كان ضعيفة في بداية الأمر، فذهبت تلتمس له طعام بعد أن غابت الشمس وأفطر الناس، أراد طعاما يعني يسد الجوع غير الماء والتمر، فبحثت له عن طعام عند الجيران، فلما جاءت بالطعام فإذا هو من التعب قد نام، فلما رأته قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني خلاص وجب عليه الصيام، فلا يستطيع بعد ذلك لا يأكل ولا حتى يجامع. فاستيقظ على صوتها فقالت: تأسا لك، ما الفائدة الآن؟ أنت نمت وفاتك الطعام. فاستمر بصيامه الليل ولم يأكل شيئا، دخل عليه النهار، وفي النهار ذهب إلى مزرعته ولم يأكل من الأمس شيئا من البارحة شيئا، وأثناء عمله في النهار سقط من شدة الجوع والعطش. فحمله الناس وذهبوا به إلى بيته وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الخبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم تضايق من الأمر، فيه مشقة على الناس، فأنزل الله عز وجل عليه الصيام الذي نصومه اليوم: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعافى عنكم، فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فرح الناس جميعا بهذه البشارة. يقول الراوي: فما فرح الناس بعد الإسلام مثل فرحهم بهذه البشارة. لما؟ رفع عنهم المشقة. فالإنسان بعد الفطور إما ينام من التعب أو ينام من الأكل، أحيانا إذا أكلت يأتيك النعاس فتنام، قد ينام أول الليل يستيقظ نصف الليل يريد أن يأكل يريد أن يتسحر. فشرع الله لنا بعد ذلك سنة مباركة وهي السحور. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال: تسحروا أيها الناس فإن في السحور بركة. وفرق ما بيننا وبين أهل الصيام أهل الكتاب أكلة السحور، وفرق ما بيننا وبين صيام أهل الكتاب أكلة السحور. إذن أهل الكتاب كان الصيام عليهم فيه مشقة، ما كانوا يتسحرون، كانوا يصومون كما يصوم الناس في المرحلة الثالثة، إذا نام الرجل خلاص لا يأكل ولا يشرب. ولكن هذه الأمة أمة ماذا؟ مرحومة، رحمها الله فخفف عنها. فالصيام الذي نصومه اليوم نأكل ونشرب إذا دخل الليل ماذا؟ حتى يطلع الفجر ويأتي الرجل زوجته وينام ويستيقظ ويأكل، أما قبل ذلك فكان محرم عليه إذا نام أن يأكل أو يشرب. ما الحكمة من هذا الصيام؟ هل هو الجوع والعطش؟ لا أبدا، الحكمة من الصيام كما قال الله عز وجل: لعلكم تتقون، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، تحصيل التقوى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ما الفائدة من صيامه؟ أبدا، الجوع والعطش، وليس له من قيامه إلا التعب والنصب. أين ذهب الأجر؟ كله ذهب بسبب أنه أفسد هذا الصوم. نعم أمسك عن الطعام والشراب، لم يمسك لسانه عن الشتم والسب والزور والكلام السيء والكذب والكلام المحرم، لم يمسك بصره عن النظر إلى المحرمات، لم يمسك إذن سمعه عن المحرمات، لم يترك مشاهدة المحرمات. ما الفائدة؟ يرتكب ماذا؟ المحرمات، ويقول أنا صائما عن الطعام والشراب. ليس المقصود الصيام عن الطعام والشراب، إنما المقصود الصيام عن المحرمات. طيب لماذا نصوم عن الطعام والشراب؟ لما كان طوال العام نأكل ونشرب، والأكل والشرب حرام أو مباح؟ ها يا جماعة، مباح. وجماع الرجل وزوجته طوال العام حلال أو حرام؟ حلال. لما منعنا من هذه المفطرات وهي حلال طوال العام، بل حلال أيضا في ليالي رمضان الأكل والشرب والجماع وسائر الشهوات المباحة، منعها الله عز وجل عنا في النهار في أن ندع هذا المباح ونمسك عنه. فإذا كنت أيها الإنسان قادر على أن تمسك نفسك عن المباح، أليس لديك قدرة على أن تمسك عن المحرم؟ لا تقل ما أستطيع، أنا مبتلى بالدخان، أنا مبتلى بسماع الأغاني، أنا مبتلى بمشاهدة التلفزيون، أين أقضي وقتي؟ لا تستطيع، كما تركت الطعام والشراب والجماع وهو مباح لك في النهار أن تدعه طوال العام. إذن الصيام مدرسة لتهذيب ماذا؟ النفس عن أن تترك الحرام وتترك ما حرم الله عز وجل في جميع صوره، ما كان يأتيك عن طريق السمع أو البصر أو اللسان، وتمسك جوارحك عن المحرمات، فأنت قادر على أن تمسك أيضا سواء في نهار رمضان أو في سائر العام. فيتجدد لك هذا الأمر، ممكن تضعف بعد رمضان بشهر شهرين وأنت نشط في الطاعة، وفي رمضان تشجعت وتحفزت لتحصيل هذا الأجر، فأمسكت نفسك عن الحرام ولكنك بعد رمضان تبدأ تضعف، فيجدد الله لنا هذا العهد في كل سنة شهرا واحدا، وجعل هذا الشهر أجره يغطي ماذا؟ سنة كاملة. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول، حديث قدسي، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، كل عمل ابن آدم الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يسخب ولا يضجر، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. إذن حتى لو أحد اعتدى عليك أو تعدى عليك بالكلام وأنت صائم، تتركه من أجل أن تحفظ هذا الصيام، من أجل أن يكتب لك أجر لا حد له. الصوم لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه. إذن الصوم لله، أي أنه سر بينك أيها العبد بين الله، فيجازيك الله عز وجل أجر عظيم. يستطيع إنسان يخرج من المسجد ويذهب إلى البيت وفي غرفته يأكل ويشرب ولا أحد يراه، ولكن الإنسان لا يستطيع أن يفعل هذا في رمضان، تجد أنه حريص على صيامه. إذن فلتكن أيامك الباقية وأعمالك الباقية حريص فيها على أداء الصلاة وحفظ النفس من المحرمات وحفظ النفس من الكبائر وأداء الواجبات. فإذا حرصت على أداء الواجبات وتجنبت الكبائر فأنت تجاوزت الظالم لنفسه إلى المقتصد، وإذا حافظت على النوافل وحافظت على نوافل الصلاة والصيام والطاعات وتركت الكبائر فأنت من السابقين، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فإذا كنت قبل رمضان ظالم لنفسك ترتكب الكبائر وتؤدي الواجبات، كن في أقل أحوالك المرحلة التي تليها المقتصد، وهو الذي ترك الكبائر وأدى الواجبات. فإذا كنت ممن يفعل هذا في قبل ذلك فارتقي إلى المرتبة الأعلى، وهي السابق بالخيرات، يحافظ على نوافل الطاعات مع أداء الواجبات وترك الكبائر. أما الصغائر فلا يسلم منها أحد، لكنها هذه كما جاء في حديث حذيفة قال صلى الله عليه وسلم: تكفرها الصلاة والزكاة والصيام. ألم تسمعوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. الأمر صعب؟ والله ليس صعب. إذا كان الصيام مدرسة كما كان مدرسة للأمم السابقة، مدرسة لنا من أجل أن نحصل هذه التقوى. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، مبارك عليكم شهر، بارك الله فيكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تفضل.
إذا واحد يسوي عملية
مؤقت، نعم،
هل هذا يطعم او انه يقضي بعد رمضان؟
المريض الذي يرجى برؤه، يعني الان مريض او عنده فتره علاج او عنده جدول علاج لا يستطيع ان يصوم في هذه الايام، لكن مستقبل الايام ان شاء الله يصوم، فهذا لا يجب عليه الا القضاء فقط، لا يطعم. من الذي يطعم؟ الذي لا يستطيع ان يصوم حتى في المستقبل. مريض سكر على قسمين: مرضى سكر يستطيعون أن يصومون، ومرضى لو يذهب إلى الطبيب يقول له: أنت لا تصوم أبدا، ما أنت في مرحلة متقدمة جدا، الصيام يضرك في الشتاء أو في الصيف. هذا أحيانا بعضهم يتحمس يوم يومين بعدين يتعب ويطيح ويؤذي نفسه وإخوانه وأهله. لا، الله عز وجل رفع عنك، يكتب لك الأجر. نعم يكتب لك الأجر كما جاء في الحديث الصحيح: من كان مداومين على طاعة ثم لم يفعلها لمرض أو سفر كتب له أجره وهو صحيح مقيم. أجرك مكتوب ومأجور على المرض وأجرك مضاعف، فلذلك لا تشق على نفسك، تطعم. أيضا من الذي يطعم؟ المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرت من أجل الحمل ليس من أجل نفسها، وأفطرت من أجل الرضيع ليس لأجل نفسها، فهذه تصوم قضاء في المستقبل وتطعم. لكن لو أفطرت من أجل نفسها هي بسبب تعب يلحقها وليس من أجل الجنين، فهذه فقط عليها القضاء. وإليك. بارك الله فيكم والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.